الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهينا من استعراض النظريات الثلاث عن تطور، عن فكر تطور الإنسان من حيوانات أقل شأنا، وبعد أن عرفنا أن هذه النظريات الثلاث الآن بحكم المشطوب عليها في المجتمعات الغربية، فلا النظرية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة الآن يعتد بها علميا، لا سيما بعد أن ظهرت حقيقة الصبغيات التي دلت على أن كل ما يتمتع به هذا الكائن الحي إنما ينبثق ذلك من خمائر أساسية من داخله، ولا تأتيه هذه الصفات لا عن طريق صراع الصالح مع الأصلح كما قال داروين، ولا عن طريق المناخ وطبيعة المناخ كما قال لامارك، ولا عن طريق الطفرة. هذه النظريات الثلاث. فقانون الصبغيات لا يساعد لا النظرية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. وطبعا هذه الحقيقة شرحناها في المحاضرة السابقة، وبعض منكم لا يزال كأني فهمت مستشكل أنه الصبغيات هي عبارة عن ترجمة لامتصاص الكائن الحي من الكائن الذي قبله جملة الصفات التي يتمتع بها، فهي عبارة عن أشياء تورث من الكائن الذي قبله، وسلسلة التوارث مستمرة. نحن أوضحنا الجواب عن هذا، ولكن حتى يستقر في ذهن الأمر ما يكون في أي شبهة، تذكروا شو حكينا للامارك لما قلنا له أنه طيب الجمل يوم ولادته قبل ما يعني يزج به في المناخ اللي هو فيه، عم نلاقي انه في سفينات بركبته، في سنام ومخزن للماء، مخزن كثير للطعام، في كذا. فشو جاوبنا؟ قال يا هاد بزمانه ما كان هيك، عن طريق المناخ وجدت هذه السفينات، وجد هذا اللي يشبه السفنج في قوائمه وكذا. بالأول ما كان في شيء من هذا، المناخ هو اللي أكسب هذه الأشياء في العصور القديمة، لكن بعدين دخل هذا في مخزن الوراثي، صارت بقى سلسلة الجمال تتوارثها. تذكروا شو جاوبنا نحن؟ شو قلنا له للأمارك؟ قلنا له ما الدليل العلمي على انه كان في جمال قبل مليون سنة ما كان في لها سفينات، وما كانت اهدارها بهذا الشكل، وما كان لها هذا السنام، لحتى نصدق انه بعدين انوجد عن شوي 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 عن طريق الاحتكاك بالمناخ، ومن بعد ما انوجد دخل بقى في مخزن الوراثي او في الشريط الوراثي. في دليل علمي على هذا؟ اذا هي دعوة، تذكروا حقنا هذه دعوة وليست نفس الشيء نقول الآن هذا. نعم. يلي بيجي بيقول أنا لما ولدت استقامة جذعي إنما جاءتني بالوراثة من أبي، وأبي أخذ هالاستقامة من جدي، وجدي أخذ الاستقامة. طيب أخيرا بدنا نوصل لمرحلة يا بدنا نلتقي مع نظرية لامارك، يا بدنا نلتقي مع نظرية داروين، يا بدنا نلتقي مع نظرية داروين الحديثة، لازم تجمعني بوحدة من هالنظريات، مظبوط ولا لا؟ فهو مشان حتى يثبت هذه النظرية باللي يقول نعم هذا الإنسان أخذ قوام يعني الاستقامة في الجذع من والده وهذاك من أبوه وهذاك من أبوه وهذاك وبعدين 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 بدي إلي بقى بمرحلة من المراحل الإنسان كان ماهيك كان مقوس الظهر كان كذا وبعدين يا بقى عن طريق المناخ مثل ما بيقول لامارك أو عن طريق الصراع بين الصالح والأصلح مثل ما بيقول داروين أو عن طريق كذا استقام جذعه ودخل في مخزن الوراثة. هون بقى انت ومين اللي شاهد هذا الشيء وكيف دخل في مخزن الوراثة؟ وهذا ما قاله مو واحد بس كل العلماء، لكن من اهم من قال هذا وشرح وافاض فيه موريس بوكارت. نعم، فموضوع الوراثة ما بتحل مشكلة ابدا ابدا ابدا، مع العلم بانه يعني ما نسميه الشريط الوراثي فرع، والاصل ما هو؟ الاصل ان هنالك مكنونات من الصفات موجودة في داخل الخلية، مو الوراثي اصل والمكنونات فرع. ها يروبك شو عم بحكي، مو الوراثي اصل والمكنونات فرع، لا، المكنونات هي الاصل والوراثي هي الفرع. فسلالتي القديمة 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 قد ما ذهبت في تصور قدمها في بداخل خلية جد 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 القديم القديم جدا، في نواة بداخل خليته لما والدته حملت به ولا لا؟ ها والنواة هذا كان في صبغيات ولا لا؟ إذا هذا الأصل، هالصبغيات قول عنها شو ما تقول، الاصل انها نابعة من الكيان، ما عنا شيء. بعد ما شو بيصير بقى لما انخلق هالانسان بقى فعلا بهذا الشكل بالوراثة، ما في مانع انك تقول بالوراثة انتقلت هذه الصفات الى ابنه، ما بيهمني، بس على كل اصلها جاي من برا ولا نابعة من جوا؟ هذا كلام واضح ولا لا؟ ما بعتقد انه في اشكال ولا يعني الصبغيات ما بتسمح لا بالنظرية الاولى ولا بالنظرية الثانية ولا بالنظرية الثالثة، اما اذا بكرة طلعت نظرية رابعة ما بنعرف، بجوز. واضح كيف؟ بقي ان نطرح السؤال الاخير. نحن اذا ذهبنا الان الى اوروبا او الى امريكا وبحثنا مع العلماء سنجد انهم جميعا يقفون موقف المنكر او الساخر من نظريات التطور التي ولدت الى الان اثبت منكر، اي معروف. لكن العجيب انهم على الرغم من هذا يظلون يبحثون عن تفسير تطوري رابع. لاحظوا شو عم اقول، يعني يظلون يقولون بلسان الحال او بلسان القول ولكن لابد ان هذا الانسان تطور بطريقة ما من حيوانات الاقل شأن، لابد، مستحيل ان يكون الانسان رأسا منذ فجر الوجود وجد بعقل برشد بهذا القوام بهذا الشكل بهذه الاناقة بهذا المظهر، مستحيل، لا سيما وانا اجد كل شيء عم يتطور من حاله الى حاله الى حاله الى حاله. بده يكون الانسان كمان بهذا الشكل، لكن ما الصيغه العلميه اللي بتقدر بقى صب هذا التصور فيها لحتى احفظ الصيغه؟ جربوا ثلاث صيغ شو طلعت؟ باطله. الان عم ينتظروا صيغه رابعه، وهذا هو الشيء العغريب. طيب لماذا نوجع رأسنا بحثا عن صيغة رابعة؟ ولماذا لا نفرض أن الإنسان مخلوق مستقل عن المخلوقات الأخرى، خلق منذ أن خلق بهذا الشيء؟ ليش يعني أنت عم تفرض هذا الشيء سلفا وبعدين عم تبحث عن الإيش؟ الصيغة العلمية. هنا السبب انه عند الغربيين فراغ في الايمان العلمي بالله عز وجل. في ايمان تقليدي، ايمان شكلي، ايمان طقوسي ما بيحل ولا بيفوت، لكن ايمان علمي يمتص التساؤلات ما عندهم شكل من الاشكال الا قلة بسيطة ومو عارفين الوضع كيف، فاخذين الايمان تسليم. وبما ان هذا الايمان عندهم ايمان طقوسي شكلي تقليدي، لا يوجد عندهم ما يسد تطلعهم بهذه القضية في صفحات الدين وفي ملف الإيمان إطلاقا. الغرب الآن من بعد الثورة على الكنيسة كل مقاييسه عم ياخذها من العلم والعلم والعلم، حتى لدرجة انه قال له العلم اي علم؟ البحث العلمي، يعني قال له البحث العلمي مو قال له الحقائق العلمية. الحقائق العلمية ما بنقدر نرفضها، لكن قال له البحث العلمي. الدين ما عاد له قيمة عندهم كمهيمن بشكل من الاشكال. ومن ثم فقد حصروا انفسهم ضمن احتمالات ناقصة. ما هي الاحتمالات الناقصة؟ هي انه ممكن ان يكون الانسان تطور تحت عوامل وظروف المناخ، ممكن يكون تطور تحت عوامل وظروف تفاوت الحيوانات بين صحيح قوي وضعيف، ممكن يكون تطور تحت سلطان الطفرة. ايوه شوفوا الاحتمالات. طيب ما حطوا كمان ممكن ما يكون تطور، ممكن يكون خلق هكذا، ما حطوا. حصروا انفسهم ضمن احتمالات ناقصة، يعني فكرة انه الانسان مو متطور هي شالوها سلفا. لابد ان يكون الانسان متطور من حيوان تاني. هلا بقى بدي ابحث بقى كيف تطور، شايفين كيف؟ طيب البحث، الطريقة الأولى فشلت، الثانية فشلت، الثالثة فشلت، لازم ندور على طريقة رابعة لكيفية التطور، والطريقة الرابعة إذا فشلت بدي ندوره كمان على خامسة، والخامسة إذا فشلت بدي ندوره على سادسة. ليش؟ لأنه لما حطوا الاحتمالات ما حطوا كل الاحتمالات العقلية، حطوا بعض الاحتمالات العقلية التي تروق لهم، والاحتمالات التي لا تروق لهم شطبوا عليها نهائيا. لذلك لو طول عمرهم بدهم يبحثوا ما رح يصلوا للحقيقة. هذا بيسمون استقراء الناقص. انت لما بدك تناقش قضية بتحط احتمالات كلها تعلق، كل الاحتمالات، لا تقول الا هذا ممكن وهذا مو ممكن، تحط الاحتمالات العقلية، ممكن يكون هيك، ممكن يكون هيك، ممكن مثلا 10 احتمالات تحطهم، بعدين تدرسها الواحدة واحدة ورا الواحدة. درست الأولى طلعت مو صحيحة شطبنا عليها، درسنا الثانية كمان طلعت مو مضبوطة علميا شطبنا عليها، لابد ما أخيرا تصل لاحتمال تلاقي العلم أيده. ليش؟ لأنك انطلقت من احتمالات كاملة، احتمالات كاملة. شو بيقولوا عادة؟ هذا الأمر إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، والقسمة العقلية لا تحتمل أكثر، القسمة العقلية لا تحتمل أكثر. طيب ندرسها وأن الصح وأن الباطل أخيرا إلا بدك تلقط الصح. لكن إذا أجيت سلفا ما حطيت الاحتمالات العقلية كلها، احتمال بيناتها ما عجبك هيك، شفته غليظ هيك، يعني ما كثير، يعني نفسيا ما عجبك هذا الاحتمال، قلت والله هذا ما عجبني الاحتمال، ثاني كمان والله هذا ما عجبني، انا راح ادرس 5 احتمالات وبس. ممكن تلاقي الخمس احتمالات باطلين وتقعد بحيرة ما تعرف تساوي بحالك. من اجى الغلط؟ من انك لم تضع الاحتمالات الكاملة. فالغربيون بكرة بدل يتموا يدوروا يدوروا لحتى يطلعونهم بأيضا تفسير جديد للتطور. ليش؟ لأنه لما حطوا احتمالات وجود الإنسان كل الاحتمالات انبثقت في أذانهم من أن الإنسان لابد أن يكون. طيب انت ليش عم تحصر حالك؟ قول قد يكون متطورا وقد لا يكون متطورا. في إله، والإله مثل ما خلق البعوض ومثل ما خلق الزواحف ومثل ما خلق الحيوانات ذات الثدي ومثل ما خلق الحيوانات البحار والحيوانات اليابسة، خلق الإنسان خلقا مستقلا. ممكن هذا بس بيحتاج منك أنك تؤمن بالله وتصغي إلى كلامه، لك هذا احتمال كمان. مثل ما داروين قال الإنسان هيك صار وهيك صار وهيك صار، درتوا بالكم شو حكى؟ ومثل ما لامار كمان قال تعالوا لكم، لا عندي تقرير تاني، الإنسان هيك خلق وهيك خلق، درتوا بالكم عليه؟ اسمع كمان هالكلام، اسمع القرآن شو بيقول، حطه من جملة الاحتمالات، حطه من جملة الاحتمالات، لا تصدقوا هلا بس حطه. هلا عمليا هن ما حطوا، لما ما حطوا والاحتمالات هذيك طلعت كلها كمو صحيحة، شو بيصير فيهم بقى؟ بيلتاشوا، بدهم يدوروا يعصروا ادمغتهم انهم يطالعوا احتمال اخر، وبدهم يدوروا بقى الاحتمال الرابع ما بينفع، بيطلع الخامس والخامس واخيرا ما بتخلص المشكلة ولا بتنتهي. شبهنا هذا بمن؟ بإنسان يوجد في دار واسعة، الرجل جاع وعم يدور على طعام. لما بيدور على الطعام طبعا شو بده يدور؟ وين بيدور؟ بيدور بهالبيت بكل الغرف، ما هيك؟ بيدور على الغرفة، بعدين بيدور الغرفة الثانية، الثالثة، الرابعة، حتى يمسح البيت كله. بعدين ممكن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما في أكل في هالبيت، مظبوط ولا لا؟ فهذا الإنسان شو سوى؟ المطبخ موجود بس المطبخ مسكر، وما التفت إلى المطبخ منه ولا افترس فيه لأنه مسكر، وكأنما شاف قدامه جدار مغلق. دور طلع بالصالون ما لقى شيء، وكذا دور بالغرفة الثانية ما لقى شيء، طلع بغرف النوم نفس الشيء، طلع بغرفة أخرى، طلع بالدهليز اللي بين الباب الممر هذا، شاف ربما كسر هيك يابسة معفنة أشد. نعم، حاس ثاني خطرة وحاس وحاس وحاس، طلع بعدين لقرار إنه هذا البيت ما في غير هذه الكسار. طيب هذا ممكن انه يقعد، بما انه المنطق بيقول ما في غير الكسر اليابسين، ما في قدامي غير اكل من الكسر اليابسين. حقيقة هذا الخطأ نتيجة شو؟ نتيجة انه لما دور ما مسح البيت كله، لك قدام منك اكل اشكال والوان، بس لو فتحت وطلعت، لو فتحت وطلعت، هذه صورة طبق الاصل عما يجنح اليه الغربيون. في مين عم ينادينا كل يوم؟ تعالوا لكم، لك انا عندي خبر قصة خلق الانسان، كيف انا اللي خلقته، انا بعرف كيف خلقته، تعالوا لكم. فهدول اصموا اذانهم ولم يصغوا الى هذا الكلام، ولما اصموا اذانهم ولم يصغوا الى هذا الكلام وقعوا في الاحتمالات الناقصة، والاحتمالات الناقصة كلياتها بدها تتناسخ. وبطبيعة الحال كل ما فرحوا بنظرية بعد سنة سنتين عشرة شو بدهم يساووا؟ بيرجعوا هن نفسهم اللي فرحوا فيها يقضوا عليها. لكن نحن الذين ندرس نظريات التطور الحقيقة ما نحن ما حطينا أنفسنا بهالغلط من أول الطريق، يعني وضعنا أنفسنا أمام الاستقراء التام، يعني أمام الاحتمالات العقلية كلها. كيف؟ قلنا جيبوا الاحتمالات،
لا ما عرف شو قال إيه لا حطينا داروين شو قال إيه ما صاحب ذلك العالم الهولندي نعم يلي جاب له نظرية ثالثة شو قال إيه ما القرآن شو قال احتمال واضح فيه وقعدنا درس حطينا نظرية لامارك مش ما حطينا نظرية القرآن أبدا هاي مدرسة وهاي مدرسة واضح كيف هذه الطريقة العلمية السليمة كل ما خلصنا من نظرية باطلة بنشطب عليها نتقلها طيب كل النظريات شفناها فعلا باطلة رجعنا إلى القرآن فشو قال القرآن قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا أي أول وحدة هدم هذه النظرة أنتم مالكم جماعة علم ما بتقولوا أنه البحث العلمي هو الذي يقوم على التجربة والمشاهدة لكن هيك بيقولوا الملاحدة يلي بيتبنى نظريات التطور بيقولوا العلم هو ما أثبتته التجربة والمشاهدة عظيم خالق البشر عم يقول امتى انا اشهدتكم التجربة والمشاهدة متى اشهدتكم خلق الانسان خلق ابائكم لا شفتوا ولا قلت لكم تعوا عاونوني لا اشركتكم في الخلق ولا من بعيد لبعيد شفتوا شلون خلقتكم فاين الدليل العلمي على ما تقولون اذا كل هذا التصور بطل ليش لانه مو منهج علمي عبارة عن كلام غيبي طيب هذا اللي قال هذا الكلام لنا طيب انت قلنا لكان شلون الانسان خلق قال ما هو انا ربنا خلق واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسميه لك وذكر بعد ذلك كيف خلق الباري عز وجل ادم وكيف ان الله خلقه من صلصال من حمأ مسنون ونفخ فيه من روحه بمجرد ما نفخ فيه روحه كان كائن امر الملائكة انهم يسجدوا له يا ترى لما امر الملائكة يسجدوا له كان الانسان زاحف كان زي يمشي على بطنه كان يمشي على اربع يا الحال امر الملائكة ان يسجدوا له معقول كان عالم ما قال وعلم آدم الأسماء كلها إذا كان عاقل فخالق البشر قالنا قبل كل شيء أنتوا عم تتوطحوا بي كيف خلق وكيف خلق وكيف خلق ولا حدا منكم شاف طيب وين المنهج العلمي تبعكم ما أنتوا نادوا أن المنهج العلمي هو منهج التجربة والمشاهدة ما في منهج تجربة والمشاهدة هذه الكلمة هدمت كل هذه النظريات وما سيأتي إليها وهذا يدعونا إلى أن نصل طيب أنت بقى يا ربي إلنا شو شلون خلقتنا هذا اسمعوا الله أنا الخالق أنا خلقتكم أنا هي خلقتكم بقى العلم ماذا يقول نحن بما أن أخذنا هذه الاحتمالات الأربعة أن نحن خلص ارتحنا كل النظريات التطور غير واردة الإنسان خلق خلقا ذاتيا منذ أن خلق الله أباه آدم بهذا الشيء واضح؟ نحن نقطة الخلاف وين تكمن؟ في من يؤمن بأن هذا الكلام كلام الله أو لا يؤمن فيلي يرفض هالكلام هو إنما يرفضه لأنه لا يؤمن بأن القرآن كلام الله نحن منناقشه بقى بهالمسألة ونترك لقصة آدم وقصة التطور الإنساني تعالنا نبحث في الدليل على أن القرآن مو كلام الله أو كلام الله وسنجد أن العلم يؤكد أن هذا القرآن ليس كلام بشر من هنا تنتهي المشكلة هلا نحن درسنا في زماننا تاريخ الفراعنة وتسألنا ودرسنا أنه كيف بنيت الأهرامات شايفين كيف؟ حقيقة إلى الآن شوفوا البحث العلمي والنهج العلمي إلى الآن ليس هنالك جواب عن سؤال يقول كيف بنيت الأهرامات؟ في الحجر أكبر من أطاولة مربع أكبر من 70 تربيعة المنبر هذا.
أين
أكثر من تربيعة؟ كيف يشيلوا الحجر ويحطوه؟ بعدين كيف يجيبوا الحجر الثاني يحطوه فوقه؟ بعدين كيف يشيلوا الحجر الثالث وصار ارتفاع قديش؟ 6-7 أمتار يحطوه فوقه منه. بأي الوسائل التقنية؟ في نظريات كثيرة، جابوا رمل وحطوا الرمل هيك، بده يجيبوا رمال قد رمال الكون كلياته لحتى يخلوا تربة مشطوفة هيك بهالشكل. اي نعم، ما بين مسافة بعيدة من الأرض مستوية إلى المتر الثالث فوق الأرض، قديش هي بدها رمال؟ بيجيبوا الحجر الثاني بيمشوها فوق الرمل هيك، فوقها هي بحطوها. صار بقى بدنا نجيب رمل قديش بقى؟ بيرتفع كمان لفوق لحتى دائر مفاتير الأهرامات لكم بهذا الشكل. هي جملة النظريات. طبعا هنا حطوا الاحتمالات بنفس الوقت اشتبوا انه هي ما ثبتت علميا، ما بنعرف والى الان لا يعلم احد كيف بنيت الاهرامات. لو قلنا له اخي ليش ما بتتبنوا انه مثلا نظرية كذا بالحبال جروها وبوسط كذا وكذا، يقولوا ما بنعرف، ما عندنا دليل. عظيم الفراعنة كيف بنوا الاهرامات بتقولوا عم تتحفظوا، بتقولوا ما في دليل، والفراعنة بشر مثلكم. ليش لكان قدرتوا تتقاووا وتقولوا اما الانسان اللي الله خلقه بنقدر نعرف كيف خلق؟ هلا بناء الاهرامات اعقد ولا خلق الانسان اعقد؟ مو اعقد. طيب مع ذلك انا هلا شوف، الى الان علماء التاريخ ما بيعرفوا كيف بنوا الاهرامات. لو فرضنا بكرة كشفنا كشف أثري في أسوان وفي الأقصر وطلعنا آثار ومكتوب الحروف الهيروغليفية الكتابة الفرعونية بيان لكيفية بناء الأهرامات، حروف يعني الكتابة الفرعونية معروفة ومنعرف أنه هذا الكتابة الفرعونية ترقى الى تاريخ كذا، تاريخ الفراعنة، والارض ارض الفراعنة. لما بنلاقي انه وثيقة عم تقول الاهرامات بنيت على الطريقة الفلانية كذا وكذا وكذا وكذا، والتوقيع مين؟ فراعنة اللي كاتبين الكلام، تنحل المشكلة ولا لا؟ على مستوى العالم كله ولا لا؟ تنكب النظريات اللي هلا عم يدرسوها عن كيفية بناء اهرامات ولا لا؟ ليش؟ لانه بقى نقول يا جماعة ما عاد ان دول، خلاص الجماعة يلي بنوا عم ينطقوا، الصامتون يتكلمون الان، ما عاد ان دول يلي بنوا عم يقولوا هيك بنينا. كل النظريات شو صارت؟ صفر عشمان. شو الفرق بين المسألة وبين الخلاف والنقاش والجدل الذي يستشري حول كيفية خلق الله للإنسان؟ شو الفرق؟ لو انه الله عز وجل ما اجاب معانا حق، لكن لما الباني عز وجل في اكثر من موضع ذكر كيف خلق ادم، ولما اكد لنا ان يا جماعة لك حاجة بقى تجوا تسجل الوقت الثمين بالجدل اللي ما له طعمة، ما اشهدتكم خلق السماوات والارض، انا ايه لك ما كنتوا معي ولا شفتوني ولا قلت لكم تعالوا عاوني لحتى كل واحد يدلي بتقرير. ليش ما بنصمت مثل ما بنصمت وقت نقرا كلام الفراعنه؟ هذه هي النقطه. الغربيون لا يريدون ان يؤمنوا بالقران ولا يريدون ان يصغوا اليه، وأماجيلهم وكتبهم من زمان قام حاجز بينها وبين العلم، من أيام الثورة العلمية على الكنيسة. شايفين كيف؟ فلم يتعاملوا مع الدين، لكن على أساس أن الدين ما يحكي ولا كلمة عن قضايا العلم والإنسان والتاريخ، لأنه هذا شيء يعني
أخذوا الصلاحية من الدين نهائيا، ما له حق. ومن سمع الغربيين عندهم ما في، والقرآن ما فيه، فسبب ذلك بيتم بقى بحوثه
في حدا له سؤال؟ ما في شيء إشكال، ما في شيء اسمه مفهوم، كلاتكم فهمانين. طيب الآن ننتقل إلى الفصل الأخير، العلمانية والإسلام. في ناس بيقرؤوها العلمانية، وهذه القراءة غلط، لأن الكلمة مشتقة من العلم، والاشتقاق من العلم يقتضينا أن نكسر العين، فنقول العلمانية. جماعة شريط المغرب الجزائر والمغرب والمناطق وتونس كلهم بيقولوا العلمانية. نعم، في هذا السؤال. في أصل هذه الكلمة الواقع أنها كلمة مقبولة، لأن العلمانية نسبة إلى العلم. ولو سئلنا هل نرضى أن نقيم حياتنا على هذا الشعار العلمانية بمعناها الاشتقاقي الأصلي لقلنا نعم. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: ما ولا تقف ما ليس لك به علم. لما نطبق الآية نقول نحن جماعة علمانية. لكن الحقيقة هذه الكلمة فرغت من معناها اللغوي وأصبحت هذه الكلمة شعارا على معنى سياسي آخر. ولد هذا المعنى بعد أن قامت الصراعات الكبيرة بين العلماء في الغرب وبين الكنيسة في القرن 18 أو حتى 17. قامت هذه الصراعات بين العلم والكنيسة، وبعدين انتصرت جبهة العلماء آنذاك على الكنيسة، ولدت آنذاك كلمة العلمانية. لذلك العلمانية ما هي عبارة عن كلمة ذات دلالة على معنى لغوي كما قلنا الآن، وإنما هي عبارة عن كلمة ذات دلالة سياسية وذات مضمون يتجسد في واقع مضى ثم استمر. ونحن نعلم أنه في عصر ما قبل القرن السادس، في القرن السادس والخامس عشر، السادس عشر والخامس عشر قبله، ما كان في شيء اسمه علمانية أبدا أبدا، يعني كلمة اللايك ما كانت مستعملة ابنه. ولكن حصل أنه في القرن السابع عشر العلوم تقدمت شوي، وكانت الكنيسة شادة إيدها على الحركات العلمية بشكل فظيع، ونوجد ثلاث علماء في ذلك العصر، في عصر واحد، من أبرزهم نيوتن، وذلك العالم اللي اسمه غاليليو. وهؤلاء أعلنوا عن آراء معينة لهم خالفت آراء الكنيسة. من أبرز هذه الآراء يعني ما نادى به غاليليو من أنه مو الحقيقة أنه الشمس أو المجموعة الشمسية اللي عم تتحرك والأرض ثابتة، لا، الأرض اللي عم تتحرك، الأرض إلى دورة وكذا إلى آخره. فقام الضجة، والحقيقة كتاب غاليليو هو الأساس لهذه الضجة ولهذه الثورة. ويعني رجال الدين الكنسيين اعتبروا أنه هذا عبارة عن إلحاد، في حين أنه اللي قال هذا الكلام ما كان ملحد. وقامت الثورة وانتهت بأنه حكم هذا الرجل أمام أظن 10 أعضاء كلهم من أعضاء الدومينيكان، كلهم رجال دين كنسيين، وحكم على هذا الرجل بأن عليه أن يعلن لعنته لهذا الرأي الذي تبناه. هيك بده يعلن أنه هو يلعن هذا الرأي الذي تبناه، وأنه بريء من هذا الرأي، وأنه يخضع لما تقوله الكنيسة، وأنه كذا وكذا وكذا، يعني هذا جهرا، وإلا بده يتعذب. وعرضوه على العذاب، وأرجوك هم يعذبوا الآخرين. فالرجل خضع لهذا وأعلن هذا الأمر ولعن رأيه الذي تبناه، وقضى بقية حياته بعيدا منعزلا عن المجتمع، ما حدا بيسترجي يزوره. واضح كيف؟ الكنيسة لما عملت هذا العمل خلقت ردود فعل بقى عند مين؟ عند الناس اللي متجهين الى دراسة العلم. يعني الواحد ما بيقدر كل شيء بيقدر يكون حر فيه، الا العقيدة ما بيقدر يكون حر فيها، ما بيقدر يكون حر فيها. ولو انه بيقولوا حرية العقيدة، هي من هلا بالكم الكلام تافه. شو حرية العقيدة؟ ارجيني واحد يكون يقدر يقول لي كيف هو حر في اعتقاده. ما في شيء اسمه حرية العقيدة. فالانسان اذا درس شيء وتشبع فيه الا بده يتبنى. ولو الكنيسة انه منعت، بناء على ذلك اخيرا كان النصر للعلم، والمجتمع صار مع العلم. فحجر على الكنيسة وحجمت صلاحيتها، ما قضيت على الكنيسة ابدا، لكن قالوا انه الكنيسة بتشتغل بالقضايا التي تقررها المجامع الكنسية في أمور الدين، يقصدون بأمور الدين أمور السلوكية، العبادات، طاعات، موضوع المغفرة، موضوع العذاب، موضوع يوم القيامة، موضوع الغيبيات وبس. أما هذه البحوث العلمية الطبيعية هي بدهم يتركوها للعلماء. ومن هذا القرار الذي انتهى إليه الغرب طلعت بقى فكرة العلماني أو مصطلح العلماني. فالعلمانية إذن ما هي؟ هي الوضع السياسي الذي يقرر أن الدولة لا تتبنى الدين إيجابا ولا تحاربه سلبا، وأن ناصية العلم إنما هي بيد الدولة وليس بيد رجال الدين. هذا هو الوضع يلي يعبر عن كلمة علمانية. ومنذ ذلك الوقت استتب الأمر على هذا الأساس. صلاحيات الكنيسة وصلاحيات ضمن صلاحيات تؤمن على الغرب كله، لكن ما العلاقة بالعلم؟ ما بتقدر تقرر قرار علمي، ولا العلاقة بالسياسة كمان، ما بتقدر تتخذ خط سياسي تحمل عليه الناس أبدا. هنالك سلطة سياسية ونشاط علمي لا علاقة للكنيسة ورجالها بها، وهنالك قضايا دينية ممكن. طبعا هي نتيجة إيش؟ نتيجة الصراع اللي قام بين الكنيسة وبين رجال وبين العلم. قامت الثورة الفرنسية لتبارك هذا الأمر. الثورة الفرنسية قضت فيما قضت بعلمانية الدولة. مرة ثانية يقول علمانية الدولة يعني ماذا؟ أي أن الدولة تقف من الدين موقفا حياديا، وأن على الكنيسة أو للكنيسة أن ترعى شؤون الدين في المدارس، في الكنائس، في المجتمعات، لها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والدولة ما بتمانع أبدا 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 إلى سلطتها الكنسية في هذا. لكن الدولة كدولة ما بتتبنى ولا بتحارب، وفي نفس الوقت صلاحيات الكنيسة محصورة بأمورها الخاصة بها، فما بتدخل في العلم ولا بتدخل في القضايا السياسية. ولا ف فرنسا هي يعني دولة نموذجية من دول التي تسير على النهج العلماني، واضح كيف؟ العلمانية هذا هو معناها الاصطلاحي، وهكذا ظهرت وهكذا استقرت في البلاد الغربية. طيب نحن شو لنا اعتراض على هذا الامر؟ انا ولا شيء، انا واحد من الناس اللي ببارك هذه الخطوة في الواقع، لانه انا لو كنت في الواقع في القرن السابع عشر ايام مشكلة نيوتن وغاليليو في الثاني والثالث، نعم انا كنت وقفت كمان مع العلمانية، لانه الدين اللي بيتعارض مع العلم بسوى اشرط مصالح. طيب ونحن ما بنقدر يعني نضحك على حالنا، واذا كان الدين لابد ان يجابه العلم ويحاربه، وخيرنا بين ان ناخذ صف العلم حقيقة العلم حقيقة العلم، او ان ناخذ صف الدين الذي يحارب العلم، فرأسا نحن مع العلم، نحن مع العلم. وعندما انتقينا هذا الدين من بين اديان كثيرة لم ننتقيه الا على اساس العلم. واذا بدك ما تجعل العلم ميزان للدين، انا اذا انضحى ما اعرف جاوبك، بدك تسألني انت على اي اساس اخترت الاسلام؟ إذا ما بدي يكون الأساس العلم ضحى إلا غمط عيني واخترت، مو هيك؟ لكن هلا هيك نحن اخترنا على أساس العلم. نعم، إذا لا اعتراض لنا على هذا النهج العلماني في الغرب واقع، لكن أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة فيما قد قلت في الكتاب، أنه نحن بمجتمعاتنا العربية في كتير من هالأغبياء الذين أسميهم مجازيب الغرب، مجازيب الغرب. نعرف احنا بنقول انه فلان مجذوب، تلاقي مجذوب هيك شوف وضعه شاذ. ففي عند منا جماعة وصلوا من عشق الغرب إلى درجة الجذب، صاروا مجازيب للغربيين، يعني انشلت عقولهم بقى، ما عاد في محاكمة عقلية عندهم. نعم، حبك شيء يعمي ويسر. مجتمعاتنا ملان من هالنوع. درسوا تاريخ الكنيسة والثورة اللي قامت بين الكنيسة وبين العلم وكيف العلم انتصر، ودرسوا هذه الأشياء كلياتها، وعرفوا فعلا أن الغرب لما تحرروا من سلطان الكنيسة انطلقوا علميا، مظبوط، وتقدموا. فمو هن المجازيب الغرب؟ قالوا اصلا نحن كمان بلاءنا انه ما عملنا مثل ما عملوا بالغرب، ما قامت حرب بين العلم في البلاد الاسلامية وبين علماء الدين الاسلامي، لازم مثل ما صارت هناك حرب صور كمان هون حرب. شوفوا بقى الغباء والسخف. طيب هنيك قامت معارضات وصراعات بين العلم وبين الدين، فكان لابد انه يصير في مناقشة وينتصر العلم. طيب انت هون بدك تقيم الثورة على اي اساس؟ لاقي لك شي شغلة تكون الاسلام حارب فيها العلم لحتى تبرر الثورة. نحن من وقت ما حكينا انه والله الارض ساكنة ما عم تتحرك، من القرآن قالنا ان الارض تتحرك وكلهم في فلك يسعون، جملتها الارض ما حدا، وما حدا قال لك لو انك انت حكيت والله انت ان الارض هي التي تدور ولها دورتها كذا، ما راح تلاقي رجل عالم بلك تعالوا لك كفرت او كذا الى اخره. طيب من بدك تختلق سبب الثورة؟ دور لك على شي شغلة تانية، هذه من لاقيين لنا شي شغلة، يعني شوف السخف العجيب، بدهم يلاقوا شي شغلة مشان يفرحوا فيها، مثل ما الطفل بيفرح، اي نعم، انه ابوه حامل مسدس، الا بدك تجيب لي انا كمان مسدس مشان لحتى احس حالي انا كمان حافظ مسدس من جنب مني وانا كمان مشتغل فيه وانا كمان طاقي فيه وانا كمان الى اخره. في فرق؟ ابدا ما في فرق. فبيتموا هدول بدوروا بدنا نلاقي لنا شيء شغله الاسلام حارب فيها العلم لحتى العلم بقى يعمل يفرح انه كمان هو العلماء يوقفوا مثل ما وقفت اوروبا. اي نعم. طيب دور ما على شيء، دور اذا شفت عمل ثوره. هل وجد هؤلاء المجاهدين في بلادنا مساله علميه نعم جانف فيها القران او المبادئ الاسلاميه المتفق عليها العلم وغمض عينه قال تعالوا اعتقلوا غير هيك في مساله لهلا ولدت بهالشكل اطلاقا؟ يا اما الاسلام ساكت فيها واحالها لمين؟ للعلماء. شوفوا شوفوا اتصلوا وانا مبارك لكم العلم بس خليكم بخط علمي. يا اما الاسلام تكلم واعطى قرار فيها والى الان العلم لم يستطع ان يقول انه هذا القرار قرار غير علمي. بس ما بيصير اذا كان كيف بدهم يعملوا مثل الغربيين؟ بدها ثوره شغله ثورة العلم على الكنيسة كما لازم تصير هنا ثورة العلم على الدين. إما في موجب الثورة نختلقها اختلاق. فنقلت فكرة العلمانية إلى البلاد العربية هكذا كما ينقل يعني عبارة عن حقن معينة لدواء مصل معين ضد داء معين لانه هذاك هيك في سرطان في مرض معين هالمصل ضروري يستعملوه عم يبخوه ايه لازم كمان نجيب هالمصل لازم نبخوه عنا. طيب عمي نحن ما في مرض هذا. يعني سيقت كلمة العلمانية الى هنا لانه هنيك العلماء الكنيسة ارادت ان تعدم غاليليو وحاكمته وفعلت به ما فعلت. ان احنا كمان هو لازم نعمل الشغلة هي. طيب ما علش يلاقي لي شغلة انه واحد مثل مسلم مثل غاليليو اتخذ موقف بهذا الشكل وكان الدين الاسلامي يتخذ موقف اخر والدين الاسلامي مو فهمان الحق مع الشيخ غاليليو انا بمشي معك ان احنا بنعد مساعدة مو بس منشنو بنعد. واضح كيف؟ هذه الحقيقة هي التي وبناء على ذلك نقول انه العلمانية وصلت الينا تماما بالطريقة التي يرى فيها انسان مجذوب 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 بمعنى الكلمة شاف المعشوق تبعه عم يهرش لانه مصاب بمرض الايش هذا مو الجدري هذا اللي اخذ جرب نعم الجرب فايضا صار بده يحكه الثاني لك عمي انت ما فيك شيء ما فيك شيء جسمك راكب من فوق لتحت مو هذاك عم يحك لازم يحك اي نعم. ومن هنا جاءت فكرة العلمانية في بلادنا. ومع ذلك حديثنا عن العلمانية لم ينتهي بعد. يوم الاثنين بكرة منكمل هذا الحديث. العلمانية بحنا رضيانين فيها حتى عندنا اذا الدولة ما حاربت. لكن العلمانية انتقلت الينا مطورة. هنيك في اوروبا الى الان العلمانية ما بتحارب الدين. بالعكس بتقصده وبتحترمه. بس بتقول الدولة إلى اختصاص والعلمانية إلى اختصاص ثاني. شايفين كيف؟ أما عندما انتقلت العلمانية إلى تركيا يا ترى مصطفى كمال طبق العلمانية بالمعنى اللي موجود في أوروبا؟ يا ريت. العلمانية اللي طبقها عبارة عن خنق للإسلام وعبارة عن قضاء للإسلام بحجة العلمانية. هذا ما سنشرحه إن شاء الله في درس القادم.